السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعة دارة غير حق جواك. أسأل العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه الساعة بداية لكل خير. ساعة دارة دائما كان الهدف منها أن احنا ننتقل من القول إلى الفعل، من النظرية إلى التطبيق، أن احنا ننتقل دائما يكون هناك أفعال بعد الأقوال. ودائما ما تسمعوا منا هذه الكلمة: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. دائما ما تستمعوا إلى هذه الكلمة، ودائما ما نختم بها أغلب الحلقات. كل حلقة تبص تلاقينا في النهاية هنقول على سبيل الإجمال دائما أجمل الأقوال الأفعال، أو تبص تلاقينا نتلو هذه الآية على مسامح حضراتكم: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. ودائما ناس كتير جدا تقول الكلمة دي، والله الكلام كويس، الكلام جميل، الاتصال اللي جالنا المرة اللي فاتت في فكرة طيب أنا أعمل الكلام ده إزاي. وللأسف إحنا عشان شعوب لم تتعود على التطبيق الدائم في حياتها، للأسف بنجد صعوبة في الاستماع إلى الكلام اللي بيبقى معلومات بس من غير ما يديني أدوات أعمل بها. وحتى لو اديت حضرتك أدوات تعمل بها هتظل أدوات نظرية. لذا إحنا النهاردة هنعرض على حضراتكم منهجية من 10 خطوات، عبارة عن خط إنتاج، برودكت لاين. كل محطة جوه خط الإنتاج ده حضرتك بتدخل فيها المعلومة اللي انت عايز تنفذها بتتحول لفعل مباشرة، عبارة عن خط إنتاج. منهجية اسمها 10 دال. الله يرضى عليك اللي حريص جدا على الكتابة، اللي عايز يجاوب على السؤال ده، أنا عايز النظرية دي أو المنهجية دي تتكتب في بيوتنا، تتكتب معانا، تتكتب على موبايلاتنا، تتكتب على صفحاتنا. أنا دلوقتي عايز أنتقل من النظرية للتطبيق، عايز أحول الكلام اللي بسمعه ده إلى فعل. عندك 10 محطات نظرية 10 دال أو منهجية 10 دال. الرب جل وعلا بيقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله. تخيل بقى مقت، مش مجرد شيء ذنب عادي، لا ده مقت، أو وكمان كبر، يعني هو مقت وكبر، مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالإنسان اللي بيقع في أنه بيقول حاجة ما بيعملهاش، بأن هو بيسمع لمجرد السماع مش للعلم، دي إشكالية كبرى جدا. منهجية 10 دال هتوفر على حضرتك الموضوع، هتقولك لو سمحت أنت عندك معلومات يلا طبقها على طول. أضرب مثال بسيط جدا أو مثالين. أغلب الحاجات اللي بتيجي دلوقتي في فكرة إزاي أحفظ القرآن الكريم مثلا، ازاي اربي اولادي مثلا، ازاي ابقى مفسر مثلا، ازاي ابقى فقيه مثلا، ازاي ابقى متخصص في ادارة الاعمال مثلا، ازاي ابقى افضل طبيب في العالم مثلا، امثلة كتيرة جدا. هناخد مثال واحد مثلا ونبدأ نحطه على المنهجية اللي احنا هنقولها. ها خلاص انا اديت فرصة، كل ده بقدم عشان تدي فرصة للي عايز يكتب، وهنحاول الاخوة معنا في الكنترول يكتبوا كل حاجة معنا من أول المنهجية. طيب الدال الأولانية درجات النية، دي المحطة الأولى. حضرتك عايز تحفظ القرآن، دي معلومة، إزاي تحولها التطبيق؟ يبقى منهجية 10 دال هي 10 محطات في خط إنتاج الأفعال. أي حد في الدنيا عايز ينفذ أي حاجة سواء وحشة أو كويسة، سواء خير او شر، دي منهجية للتطبيق عامة. اي حد عايز يطبق اي حاجة، مش حضرتك عايز تطبق عندك 10 حاجات دول. اول حاجة درجات النية، ودي محطة مهمة جدا. النية عندنا ليها درجات. اول حاجة انا عايز احفظ اولادي القرآن، انا عايز احفظ القرآن، انا عايز اربي اولادي، انا عايز ابقى متخصص في الفقه المقارن، انا عايز ابقى متخصص في الرد على الملحدين مثلا. طيب يبقى النية اول حاجة، حدد نيتك. تحديد النية ثلاث خطوات في درجات النية، ثلاث درجات: تحديد النية وتخليص النية وتعظيم النية. احفظ تحديد النية، حدد نيتك. انا عايز احفظ او لا احفظ القرآن الكريم ليه؟ عشان كذا، عشان خاطر كل حرف حسنة، عشان يحميني من الفتن، عشان الرب جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فأنا عندي 6236 آية، فأنا عايز أوصل للدرجة 6236. جزاهم الله خيرا، هم حطوها وياريت تبقى مكملة معنا على الشاشة، 10 محطات تبقى موجودة، خلوها عشان تبقى اللي عايز يكتبها يكتبها. يبقى أول حاجة درجات النية، يبقى النية حددت. طب بعد كده خلصها عشان ما يبقاش فيها شرك. انا عايز احفظ عشان الناس تقول عليه حافظ، زي الحديث وقد قيل عايز احفظ عشان خاطر الناس تسمع بحفظي لا انا عايز احفظ لله. خلص النية دي. الحاجة التالتة ودي مهمة جدا، داخل درجات النية في اول محطة، في محطة انتاج الافعال، ودي مهمة جدا. ايه؟ تعظيم النية. عظم النية بقى عشان انا البس ابي وامي تاج الكرامة، عشان خاطر انا البقرة وقال عمران يدافعوا عني يوم القيامة. يبقى أول حاجة النية، يبقى درجات النية هي أول دال في دال خط الإنتاج أو خط إنتاج الأفعال. عشان نحول، والله أنا بسمع معلومات كويسة قوي في ساعة أقدر وبسمع كلام جميل جدا، بس أنا عايز أطبق. أيوه طيب ما أطبق حضرتك، أنا مهما كان كلامي حضرتك اللي محتاج تاخد الخطوة. طب إزاي؟ أدي عندك 10 منهجيات. 2 الدعاء. عايز تجيب أي حاجة في حياتك ادعي. إخوانا العاجز من عجز عن الدعاء، حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع. العاجز من عجز عن الدعاء، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يسأل الله يغضب عليه. حضرتك عايز تحفظ القرآن، عايز تربي أولادك، المثالين اللي احنا اعتمدناهم، ادعي. الدعاء الاستعانة. السيدة عائشة بتقول كان الصحابة يسألون الله كل شيء حتى الملح وشسع النعل. لو عايز ملح يقول يدعي الأول بعدين يروح. عايز تطبق حاجة في حياتك، تتحول من النظرية للتطبيق، عايز تنتقل من النظرية للتطبيق، ادعي. يبقى أول حاجة النية، والنية دي المعنى العجيب، درجات النية، درجات النية الثلاثة. أما حضرتك كده بقيت أقوى الناس، لأن المتوكل كما قال السلف أقوى الناس. مجرد ما حسنت نيتك، ضبطت توجهك، يبقى أنت كده متوكل. 2 بعديها على طول بعد درجات النية الدعاء. 3 الدراسة. مهم جدا موضوع الدراسة. الدراسة دي اللي بيكتب بقى لو صح طلع 3 أسهم. الدراسة دي فيها 3 بنود. على فكرة يا جماعة احنا في ساعة دورة بنحاول نختصر كتير جدا، احنا ممكن نشرح دي في يوم كامل، نقعد نشرح دورة 10 دال ومنهجية 10 دال في يوم كامل. انا بوفرها على حضرتك، دول هتحطها قدامك، عايز تطبق اي حاجة هتكتبها، هتصورها تعملها شكل وتكتبها قدامك. يعني ايه الدراسة؟ الدراسة 3 حاجات: سماع زائد سؤال زائد قراءة. الدراسة دي ايه؟ عايز تبقى متخصص. انا سمعت معلومة كويسة جدا لحضرتك في موضوع الشركات، انا عايز اعمل شركة، انا عايز اشتغل، انا عايز ابقى انسان متميز جدا في الاقتصاد الاسلامي، انا عندك 3 حاجات بعد ده للدراسة عشان تحولها للتطبيق. عايز تجيب اي حاجة في حياتك، اسمع على جوجل دلوقتي اخوانا، في اكتر من 20 موقع تعليمي مجاني. كل حضرتك عايز تسمع دراسات دلوقتي او محاضرات في هارفارد، ادخل دلوقتي هتلاقي على يوتيوب مواقع في منتهى الأهمية، مواقع مجانية، اكتب كيف ادرس كذا، هتلاقي الاف المحاضرات الصوتية. اسمع حاجة. اي حد حضرتك قاعد قدام دلوقتي، تقول عايز احفظ القرآن، سمعت شريط عن حفظ القرآن، حضرتك دلوقتي عايز تبقى متخصص في الفقه، حضرتك دلوقتي عايز تبقى رجل قاضي، عايز تبقى عالم، عايز تبقى متخصص في كذا، الفسيلة بتاعتك مهما كانت، سمعت، 2 سألت، 3 قريت. بص يا إخوة، نحن أمة اقرأ، وهنوضح اقرأ إيه فيلم إن شاء الله في آخر فقرة. أمة اقرأ، فلا بد لكل مشكلة نواجهها أن يكون لاقرأ جزء من حلها. أي مشكلة هنواجهها لازم اقرأ يبقى جزء فيها. يبقى المنهجية الثالثة بعد درجات النية، بعد الدعاء الدراسة. الدراسة. يبقى أنا الدراسة دلوقتي عندي حاجة مهمة جدا. ليه؟ لأنها فيها 3 حاجات: السؤال والسماع والقراءة. المرة دي بس الحاجة الرابعة ودي هختم بيها، هاخد أربعة والمرة الجاية هاخد ستة إن شاء الله بإذن الله أشرحهم كاملين. دعوة الناس للمفهوم اللي عايز يجي فيك. أنت دلوقتي أسهل أفضل طريقة لأن حضرتك يجي فيك حاجة، أنت عايز تقنع الناس بتربية الأولاد، تقنع الناس بحفظ القرآن، أقرب أذن لفم حضرتك أنت. أنا وأنا بتكلم أول واحد يسمع أنا، وأول قلب بيتأثر أنا، فالكلام ده فايدة لي أنا. حضرتك عايز حاجة تيجي فيك أكلم الناس عنها. أنا عايز، أنا سمعت صلاة الفجر، عايز موضوع صلاة الفجر، أعمل كلمة عن صلاة الفجر وقولها للناس، اكتب بوست عن صلاة الفجر، كلم الناس عن صلاة الفجر وواظب لغاية ما يجي فيك. يبقى أنا كده عندي أربع منهجيات، أربع منهجيات أهي ناقص ستة، مرة الجاية إن شاء الله بإذن الله نكمل. أربع منهجيات يحولوا أي شيء في الدنيا من النظرية إلى التطبيق. ألخصهم: درجات النية أول محطة، فيها إيه؟ ثلاث حاجات: تحديد النية، حدد، تخليص النية مش فيها رياء، تعظيم النية. اللي بعدها ودي مهمة جدا جدا، ليه؟ عشان يبقى عندك الاستعانة، الدعاء، ادعي ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحل مشاكل يا إخوانا، الدعاء سلاح الأنبياء وليس سلاح الضعفاء. ثلاثة: الدراسة. الدراسة دي فيها ثلاث منهجيات: سماع وسؤال وقراءة، سين سين قراءة، سماع وسؤال وقراءة. أربعة: كلم الناس على اللي انت عايز تطبقه. دول أربعة دال من منهجية عشرة دال. المرة الجاية بإذن الله في المقدمة بتاعتنا نكمل في ساعة دارة عشان نكمل بقية فقراتنا، الانتقال من النظرية إلى التطبيق، أجمل الأقوال الأفعال عشان تطبق. ركز معانا في عشرة دال، نكمل بإذن الله ناخد كتاب إداري وبعدين مفاهيم إدارية ونختم بخواطر إدارية من السيرة النبوية. ساعة دارة غير حاجة جواك. نشوفكم بعد الفاصل بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقرة كتاب إداري، فقرة كتاب إداري. احنا كده كأننا ماشيين حصص مع جيم كولينز. وصلنا دلوقتي لآخر مرحلة في التغيير، وهي مرحلة التغيير الإجرائي. قلنا ان فكرة جيم كولينز معتمدة على ثلاث أجزاء. الأول تغيير في البشر، لأن الفكرة، ودي أنا لمحة بسيطة جدا إخواننا، فرق ما بين العمل التطوعي والعمل الربحي. المجتمع الاستهلاكي اللي هو جاي منه الكتاب عشان ما يبقاش بنتكلم كلام مش لمجتمعاتنا، هو مش فاضي، مستعجل، الغلطة بفلوس، فبالتالي ما بيخليش أناس ولو من الدرجة الثانية أو الثالثة، موظف لو من الدرجة الأولى به لا ما ينفعهوش، درجة أولى به لا ما ينفعهوش، هو عايز نجوم. ودي استراتيجيات المؤسسات العظيمة الكبرى، ما بيصبرش عليه، بيستخدم صناعة النجوم، لا بيستخدم استقطاب النجوم مش صناعة النجوم. يبقى أول حاجة تغيير البشر، هو بيغير، واتكلمنا فيها على منهجتين: القيادة من الفئة الخامسة، واتكلمنا في الرفيق قبل الطريق. وبعد كده رحنا للتغيير في العقول، ودي أمر في منتهى الأهمية، واتكلمنا على إيه؟ اتكلمنا على إزاي إن الإنسان عشان يغير لازم يبقى عنده عدة محاور. اتكلمنا في منهجية واضحة قوي المرة اللي فاتت، هي منهجية القنفد، وازاي ان انت تبقى نحلة وقنفد، وازاي ان انت يبقى عندك ميزة تنافسية بتنطلق فيها. النهاردة هنتكلم على المنهجية الخامسة اللي هي اول منهجية في منهجيات جيم كولينز الثلاثة، وهي منهجية ثقافة الانضباط. منهجية ثقافة الانضباط، جيم كولينز بيقول ان الرقابة الذاتية هي الامر الناجح في كل المؤسسات اللي انتقلت من جيدة الى عظيمة. يعني ايه الرقابة الذاتية؟ يعني ناس تعودت على الانضباط في اي مكان هي كانت فيه، يعني اي مكان بتبقى موجودة فيه هي تعودت على الانضباط. انضباط مش مرتبط بالزمان ولا مرتبط بالمكان ولا مرتبط بالاحداث. خلاص، يبقى هو كده بيرسخ اللي فات، بيقولك لو سمحتوا عندنا منهجية الرفيق قبل الطريق، عندنا منهجية القنفذ، عندنا منهجية النحلة اللي احنا شرحناهم، ارجع بقى مش عايز اعيد عشان الناس قالت انا كده هسمعهم على بعض فمش عايزين نعيد كتير، صح مش عايزين نعيد كتير، خلينا في المفهوم اللي احنا فيه. جينا لمفهوم ثقافة الانضباط. عايز شركتك المؤسسة بتاعتك تعمل فيها نظام ينتقل من جيد الى عظيم، لو سمحت رسخ ثقافة الانضباط. فكرة الرقابة الذاتية، ان الناس تبقى منضبطة ذاتيا، ان الناس تبقى منضبطة ذاتيا، ان الناس ما تحتاجش رقابة عليها. وقال اعمل جو من الحرية، ولكن في نفس الوقت بعد ما تتأكد ان الناس ثقافة الانضباط عندها بقت اصل. وحط معادلة من ثلاث حاجات، قال لك اناس منضبطون هيؤدي لفكر منضبط هيؤدي لعمل منضبط. انت عايز عمل منضبط؟ ابدأ مباشرة الاول بان الناس تبقى منضبطة. لو الناس بقت منضبطة ده هيؤدي ان افكارها هتبقى منضبطة. الحاجة التالتة ان العمل نفسه يبقى منضبط. كلنا بلا استثناء نعرف ناس كتير جدا ما تعودتش على الفشل، اتعودت انها حتى لو بتعمل ايه تبص تلاقيها منضبطة قوي. على فكرة الكلام ده انت ممكن تشوفه عند الحلاق بتاع حضرتك، الكلام ده حضرتك ممكن تشوفه عند سواء الميكروباص اللي الولاد بيركبوا معاه الصبح. هو شخص اتعود على ثقافة الانضباط، اتعود ما يعملش حاجة وحشة ابدا، اتعود كده يقولك انا اتعودت ما اعرفش اطلع حاجة من تحت ايدي وحشة. اهي الناس دي جيم كولينز بيقولك ابدأ دور عليهم، ابدأ اصنعهم. طب الكلام ده يجي منين؟ يقولك ان انت في الاول لما نقيت ناس بتحب اللي بتعمله. ان انت في الاول، تاني نرجع للتوظيف. بص يا اخوانا والله لو احنا قلنا، وده هنتكلم عنه في فقرة جاية، لو احنا قلنا ان كل اركان الادارة الاربعة دول لو ما جوش بالتوظيف اللي هو الركن الخامس اللي احنا حطناه، يبقى احنا كده مقصرين. التوظيف اصل، التوظيف اساس. اختار الناس الجيدة، اختار المواهب اللي تقدر انها تشتغل معاك، ويبقى ثقافة الانضباط عندها بلت ان. مهما عملت من نظام لوايح مع ناس مش في دماغها، مع ناس اصلا هي تعودت على الفشل، مع ناس ما تعودتش انها تنجح كتير، ولكن ناس تعودت انها على طول في المرتبة الاولى، ناس تعودت انها ما تطلعش من تحتيها ايدي او من تحت ايديها حاجة سيئة ابدا. طيب انا عملت دلوقتي اناس منضبطون، الناس دي بربطها بالنتائج لانهم بشر. البشر دول ممكن في مرة يحصل تقصير، لا انا بدي حرية ببقى في رقابة ذاتية، وعارف ان الناس كلها مهتمية بانضباطها الذاتي وعندها ثقافة الانضباط. طيب وبعد كده بربط الكلام ده بالنتائج. ليه؟ لان انت ممكن تقول لي في شعوب ما بتستحملش، صح عندك حق، معش كده احنا عندنا مشكلة. بص يا اخوة، بصوا يا شباب، الموضوع اخوانا والله الكلام ده نزله على الدولة، نزله على الأمة، نزله على الشعوب. إن لم نصنع أناس منضبطون أصحاب إرادة مستقلة لن ينفعنا أي برنامج إداري هنجيبه، مش هينفعنا أي حاجة، مش هينفعنا أي حاجة لو ما صنعناش أناس منضبطون. عشان كده المدارس ليها دور كبير جدا إنها تربي جيل منضبط، الأسر ليها دور كبير جدا انها تربي جيل منضبط. الناس كلها دي، الناس دي كلها اللي اتعودت على الانضباط ده، اتعودت على انها ما تأديش حاجة الا بجودة عالية. ثقافة الانضباط، طب ازاي نحققها؟ ازاي تبقى موجودة جوه شركاتنا؟ طب ازاي نرسخ ثقافة الانضباط والرقابة الذاتية؟ افتكر مرة ان بعض المؤسسات حطت كاميرات للمراقبة. الموظفين كانوا في بعض الاحيان لما يعوزوا يعملوا حاجة يغطوها، او في بعض الاحيان بقوا يحطوا شريط مسجل يبقى هو الشريط والراجل اللي يبص يتفرج ما فيش اي حاجة. للأسف مهما عملت مهما حاولت طالما ضمير اللي عندك ده ما عندوش انضباط حقيقي داخلي، للأسف لن يحدث الانضباط ابدا. طب ازاي نرسخ ثقافة الانضباط دي عشان تبقى سمة، مش رقابة، يبقى بالتالي مش رقابة خارجية، لا رقابة ذاتية، ثقافة الانضباط ازاي نغرسها؟ هو ده اللي هنقوله بإذن الله لما نكمل مع كتاب جيم كولينز الأسبوع القادم. ننتقل يلا بينا لمفاهيم إدارية.
قال يعني ايه تجارة دي مش فهمة ولا شطارة، دي لو تفهمها تلقى كفاية تكون
السلام عليكم ورحمة الله. مفاهيم إدارية. بيت الإدارة اللي حضراتكم حفظتوه كويس جدا وهو التخطيط ومعه ركنين، ركن التوجيه، ركن التنظيم، وفي النص التوظيف اتكلمنا عنه في حلقات، وفي الآخر الرقابة والتحسين. النهاردة هنتكلم على التنظيم في أول حلقات التنظيم. أنا عايز بس أضرب مثال يعني إيه تنظيم، ويعني ايه ان حضرتك تحس ان احنا بلد من غير كتالوج، او ان احنا للأسف شعوب من غير كتالوج، وان انت تحس بعدم النظام في اي مكان، وان انت تحس ان العشوائية وعدم التنظيم هم الاصل في كل مكان احنا بنروح له، وان عايز تنشئ امة متفوقة من غير نظام ده أمر يكاد يكون مستحيل، وإن إزاي الإسلام قدم التنظيم كأولوية في حاجات كتير جدا. الواحد بيعجب لما تسمع قول الرب جل وعلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مصفوف. يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. إخواننا، قتال وسيوف وحرب، والرب جل وعلا يحب النظام في اللحظة دي، طب ما بالك في غير القتال. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. ده احنا داخلين على حرب وعلى جيش، ما احنا ممكن نتحرك كل وقت، لا ده لازم يبقى فيه نظام. يبقى لو فيه نظام في الحروب، طب في الأشياء اللي أقل ده لازم يبقى لازم أولى. إن احنا فعلا عندنا ركن اسمه الصلاة، في حاجة مهمة جدا اسمها تسوية الصفوف. الإمام قبل ما يتقدم كده يقولك إيه؟ تسوية الصف من تمام الصلاة. وإن لازم يبقى فيه نظام. حديث عمرو الأودي في مسلم في حديث مقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عمر بن الخطاب بيقول كان ينتظر الغلام حتى يقول له: يا أمير المؤمنين استوت الصفوف، فإذا قال له استوت يقول الله أكبر. ده كان في غلام كمان بيساوي ليه، لأن العدد كبير وشيء ده يساوي كل حاجة. إن إزاي عايز تعرف يعني إيه نظام، عايز تعرف يعني إيه نظام في حياتنا، شوف الصفوف في الصلاة. مش هقولك بقى في الميكروباصات، مش هقولك في الطرق، مش هقولك في إشارات المرور، مش هقول لحضرتك في إن حضرتك تبقى ماشي محافظ على اليوترن بتاعتك. مش عايز أقولك إن لو كل واحد حافظ على اليوترن بتاعته، آسف، حافظ على ماشي على الحارة بتاعته، تمام، ان ما يبقاش كل واحد ماشي في حاره مختلفه، كل واحد حافظ على الحاره بتاعته، 80% من الحوادث بتاعتنا مش هتحصل. في الدول المنظمه حضرتك عشان تنتقل من حاره لحاره دي ازمه ضخمه جدا، وتبقى ماشي لغايه اما يظهر لك كده علامه يقول لك يلا انتقل. عايز تعرف يعني ايه عشوائيه وفوضويه، وان احنا من غير كتالوج، وان احنا مفيش نظام اصلا، ولو في نظام بيتطبق على مين؟ عشان كده قلنا انسان الاراده قبل الاداره، وان احنا الساعة دارة بنحاول ننمي الارادة فعلا عشان يبقى في رواد، الخمس كلمات اللي حضراتكم حفظتهم بالبديهة، وان لازم يبقى في دراية، وان عشان يبقى في ريادة لازم نبدأ اصلا بالارادة والادارة عشان يجي الثلاثة اللي بعدهم. عايز تعرف يعني ايه تنظيم، ادخل في مساجدنا، وانا اقول مساجد قبل ما اقول مصالح والمؤسسات، هتعرف في البداية من هنا. وهات لي عدلي كم إمام حضرتك بتصلي وراه، حضرتك بتصلي الفجر جنب بيتك، وبتصلي الظهر في شغلك، والعصر في الطريق، والمغرب جنب بيتك، والعشاء عند والدتك، يبقى ثلاث أو أربع مساجد مختلفة. شوف الإمام لما بيكبر الله أكبر استووا قبلها، هو مش بصص وراه أصلا، مع إن وظيفته تسوية الصف من تمام الصلاة. هنعمل حلقة كاملة بس عن تسوية الصف، وتتخيل الكوارث اللي ممكن تأتي على الأمة، مش مبالغ شوية، اصبر لما تيجي الحلقه. ان حضرتك تعرف ان في ركن من الاركان الاسلام مرتبط بالتنظيم، بل الزكاه. الزكاه لم يترك لاحد، الزكاه منتهى النظام. حضرتك هتاخد كام في الميه من فلوسك لمين؟ اصناف. امتى؟ زمن محدد، مقدار محدد، لاشخاص محددين، سيناريو معد. طب لو انت ما اكتملش النصاب، الصلاة دي أصلا منظمة بوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بوقت. رمضان ده طبعا عنوان كبير جدا للتنظيم اللي علينا نبقى نتكلم فيه بعدين. فالتنظيم قبل ما يكون ركن من أركان الإدارة هو سمة حضارية، هو حاجة جوه المخ، حاجة جوه العقل، حاجة بتبقى رد فعل ثمرة. عشان حضرتك تبقى منظم في حياتك التنظيم ده أصلا بيبقى ناتج عن حاجات كتير جدا. عارفين ايه مميزات أركان الإدارة الخمسة؟ ان هم بيجوا بلوازمهم. يعني حضرتك عشان تنتقل للتنظيم لازم قبل ما تنظم تكون خططت كويس، فانت لو ما خططتش كويس مش هتنظم كويس. التنظيم ده هنقول بعد ما خططنا ازاي بقى نحوله الاشخاص والاوقات والمهام، كل واحد ياخد مهمته. عشان كده من اشكاليات المؤسسات الكبيره جدا بتقع فيها، للاسف مشكله كبيره بتقع فيها المؤسسات، ان هو بيحط الهيكل وبعدين يعمل له رؤيه. خطا. الهيكل الاداري لما يجي نتكلم على التنظيم بتفصيل اكتر الحلقه باذن الله الجايه ان شاء الله، التنظيم بيبقى الهيكل ده نتيجة للرؤية. انا عملت رؤية، انا عايز ابقى كذا، انا عايز حطيت هدف معين، حطيت رؤية معينة، بالتالي بحط لها هيكل. الهيكل ده عبارة عن سلم الصعود للرؤية. حضرتك حطيت رؤية على بعد 20 خطوة هتحط لها سلم من 10 خطوات، كل خطوة بسلمة واحدة، خطوتين يبقى 10 خلاص. لكن انا دلوقتي حطيت رؤية ملهاش اي علاقة بالهيكل. ليه؟ لان للاسف في بعض الاحيان الناس بتحط التنظيم قبل التخطيط. لا، التخطيط قبل كده. خلاص، يبقى احنا دلوقتي هننتقل من جانب التنظير في التخطيط هنروح للتنظيم. تنظيم سمة عقلية. انسان منظم قبل تبقى مؤسسة منظمة، انسان منظم قبل ما يبقى عندي برنامج اداري منظم. التنظيم يا اخوانا اكبر دليل على الفكر الجماعي. فريق منظم، يبقى احنا جماعيا بنتحرك صح. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو ثلاثة خرجوا في فلا حق عليهم أن يؤمروا أحدهم. ثلاثة ماشيين في فلا في صحراء، لا ده لازم يبقى في واحد أمير كما قال صلى الله عليه وسلم. تنظيم حتى وإحنا في صحراء. فبقولك أنت لازم ده يبقى حاجة بلت إن جواك. التنظيم ضد العشوائية. التنظيم مرحلة بعد التخطيط عشان نوزع اللي إحنا خططناه على وقت وعلى مهام وعلى أشخاص. يبقى احنا كده المرة الجاية ان شاء الله بإذن الله هنبدأ بقى نقول ايه اركان التنظيم وازاي حضرتك تحط الاهداف دي تحولها لنقاط تنظيمية واحدة. يبقى احنا كده خلصنا مفهوم اداري، ننتقل بإذن الله لخواطر ادارية من السيرة النبوية. شكر الله لكم واحسن الله اليكم، القاكم بعد الفاصل بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. خواطر إدارية من السيرة النبوية. المتتبع لخواطر إدارية من السيرة النبوية من أول الحلقات هتجدنا كل ده بنتكلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وبنحاول نقتنص الفوائد والمعاني الإدارية اللي تنفعنا في حياتنا واللي تنفعنا في مؤسساتنا واللي تنفعنا في أمتنا. بنحاول إن احنا ندخل في تفاصيل كل وقعة حدثت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، واتكلمنا في أكتر من مكان. وأول حلقة في أكتر من مكان انتقل لي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأكتر من حدث وأكتر من شخص ارتبط به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن الإعداد لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم حصل من ثلاث محاور. المحور الأول محور البيئة، المحور الثاني محور الأشخاص اللي حوالين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المحور الثالث محور النبي محمد صلى الله عليه وسلم بذاته. واحنا قلنا ان الفكرة دي بتدمر، انتي دروشة، انتي فيروس للدروشة. ان فكرة ان حضرتك هتبقى كده، ما اسهل ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يبقى زي المهدي في الفكرة، يعني ان هو يهديه الله في ليلة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يهدى كل شيء في النبوة في لحظة. ولكن سبحان ربي الأعلى، عشان تبقى سنة تمام، ولن تجد لسنة الله تبديلا، طريقة نكمل بيها بقيه حياتنا، ان احنا محتاجين ان احنا نعد نجهز، ان التوكل العملي هو الاخذ بالاسباب، ان التوكل السني هو المرتبط بالاخذ بالاسباب فاتبع سببا، ان انت لازم تاخد السبب، ان المعاني اللي جت في قصص الانبياء كلها بتقولك لو سمحت خد بالسبب. ليه؟ لان دي سنة اجرائية لابد ان احنا ننفذها. السيدة مريم حامل وهي بعد الام الوضع، خلنا الاحصائيات بتقول ان اشد الم، تاني اشد الم في العالم هو الم الوضع، الم الولادة، المرأة وهي بتولد ده اشد الم في العالم رقم اتنين بعد ايه؟ بعد ان تحرق حيا. تخيل اشد الم في العالم الانسان يحرق حيا، بعدها الم الولادة. تخيل الم ده عامل ازاي؟ ورغم كده الرب جل وعلا يقول للسيدة مريم وهزي اليك بجذع النخلة قومي. طب ما النخل كده كده ده هي معجزة، ده بعض العلماء بيقولوا ان اصلا النخلة دي كان في وقت ما بيصدرش فيه بلح اصلا، ولكن رغم ذلك قومي هزي، قومي اتحركي، قومي اضرب بعصاك الحجر. واذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر، رغم ان الحجر كده كده اصلا عشان يخرج منه 12 عين ده مش امر هين، معجزة، ولكن مطلوب برضو ان حضرتك تتحرك، حضرتك يبقى فيه سبب. اهو من اول ما قلنا البعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتم اعداده من خلال 3 محاور، واتكلمنا في كل محور يا اخي حاجات عجيبة جدا. موقف بناء الكعبة ده يا على منهجية الثوب دي تاخد منها مناء فعلا، وانصح ان احنا نرجع للي ما سمعش الحلقة دي يرجع لها تاني، حلقة بناء البيت وقد ايه الفوائد في فكرة البديل الثالث وفكرة الجماعية وفكرة الارضاء من غير الاخلال بالمبدأ، فعلا ان انت ترضي الناس من غير ما تخلي بمبدأك، ولكن تعرف تراضي الناس وتشتغل معهم. فكرة اعداد النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه، وان النبي صلى الله عليه وسلم يحس بحاجة، ان لا فعلا انا في شيء، انا كنت في حجر بيسلم عليا، انا شق الصدر، ده الرؤية الصادقة، ان انا يحبب الي الخلاء، ان انا احضر اجتماع انساني زي حلف الفضول، ان انا احضر حرب زي حرب الفجار، ان انا اعد كيتيم اصلا، وان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في 4 بيوت مختلفة، رعي الغنم، واتكلمنا على فوائد رعي الغنم وأهمية رعي الغنم، اتكلمنا على تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم في وجوده في بيئة فيها ناس قيادات، ناس قادة، ناس بتقود، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لأبو طالب، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد المطلب. وقلنا المرة اللي فاتت قلنا ان انت ميزة ان انت غالبا اخواننا القيادات بتطلع من عائلات فيها قيادات على الاغلب، ان حضرتك فعلا تحط ابنك في وسط القيادات، خليه يزور القيادات، خليه يتعرف على القيادات، توجده ان احنا عايزين نغير مجتمعنا. يبقى المجتمع ده فيه قيادات كتيرة جدا. واتكلمنا على فكرة الفيل ومحاولة هدم الكعبة، وان ازاي ده حدث ارتبط بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب النهاردة انا هفاجئ حضرتك مفاجأة عجيبة جدا. ايه هي؟ تخيل ان رغم كل الاعداد اللي احنا قلناه ده الرب جل وعلا بيقول في سورة الضحى: والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قال ولا الاخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فآوى. ده امتى ده؟ قبل البعثة. خلاص هنجي نتكلم عن قبل البعثة اهو، ركز. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. يا نهار أبيض، كل ده وجدك ضالا فهدى. هذه الشخصية القيادية التي تحدث عنها الجميع بالصدق والأمانة، هذه الشخصية التي أجمع الجميع بعد ما كانت هتقوم حرب ضروس في مكة على إن أول ما دخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال هذا هو الصادق الأمين، ورغم ذلك وجدك ضالا فهدى. مستغرب. ده حضرتك عمال تقول لنا رعي الغنم والاعداد والدورات التدريبية والمعاني اللي احنا عمالين نقولها وجايب لي ورق وبتتكلم وكيفية راعي الغنم وبتحدد وبتقول. رب جلاله في سورة يوسف يقول نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. كمان وجدك ضلا ووجدك ضلا فهدى وإن كنت من قبله لمن الغافلين. المحب الطبري رحمه الله تعالى بيقول في تفسير الآية دي إيه؟ في تفسير ده يقول وإن كنت من قبله لمن الغافلين عن ذلك، يعني عن الرسالة. وإن كنت ووجدك ضالا فهدى، أي ضال عن ما أنت كنت بتروح الغار مش عارف تروح فين، مش عارف تعمل إيه. إيه ده يعني كل الدورات التدريبية والإعداد والماجستيرات والدكتورات دي ملهاش لازمة، ضلال، أنا من غيرها ضال. في آية هتضبط لنا الموضوع ده كويس جدا. إخوانا نحن لسنا أمة إقاء. أيوة حضرتك سمعتها صح، نحن لسنا أمة إقراء. أيوة كمل، لا اسمعها تاني، نحن لسنا أمة إقراء. أمال نحن من يوم ما، يعني انت حضرتك ما تعرفش ان اول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة إقراء، مش انت لسه قايل من شوية ان احنا أمة إقراء؟ ده حضرتك يعني لا مع ازاي، والله نحن لسنا أمة إقراء. أمال احنا ايه؟ نحن أمة إقرأ باسم ربك الذي خلق. احنا من غير إقرأ، من غير باسم ربك الذي خلق، لا تؤدي ابدا الى كلا لا تطعه واسجد واقترب. مفهوم القراءة من اجل القراءة ده مش موجود عندنا. القراءة من اجل الطرف. أمة إقرأ تقرأ لتحيا. احنا يا اخوانا مش بنقرأ من اجل التسلية زي المثقف، ولا بنقرأ من اجل المناصب مثلا من زي اهل الدنيا، ولا بنقرأ من اجل الترفيه زي الاطفال، ولا بنقرأ عشان نحصل، لا احنا بنقرأ عشان نوصل لكلا لا تطعه واسجد واقترب. احنا الناس اللي بتخشى الرب جل وعلا عندنا هم العلماء، انما يخشى الله من عباده العلماء. عندنا العالم بقدر خشيته، بقدر واسجد واقترب، بقدر علمه. يبقى الله يرضى عليك، اي علم مش هيوصلك لكلا لا تطعه واسجد واقترب بمفاهيمها تاني. ما هو في علم في الكتاب وفي علم اشار اليه الكتاب، في علم خاص بالإيمان وعلم خاص بالعمران، الاثنين معانا، احنا ما بنفرقش. احنا اي علم يجعل هذه الدنيا مهيئة بصورة جيدة لممارسة التعبد. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي، النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، حديث في صحيح مسلم، اللهم اصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي فيها معادي. يبقى هذا الامر معانا برضو. يبقى كلا لا تطعه واسجد واقترب. من غير اقرا باسم ربك الذي خلق، باسم ربك اقرا بس، تبقى مثقف، تبقى عندك معلومات، بل ربما تكون ضال. يبقى كل الدورات التدريبيه وكل المعاني دي من غير باسم ربك الذي خلق الى وبال، ليست لها أي قيمة. خلنا نحن لسنا أمة إقرأ، نحن أمة إقرأ باسم ربك الذي خلق. علم ابن حضرتك إن أنت يا ابني بتتعلم عشان توصل لكلا لا تطعه آخر سورة العلق واسجد واقترب، هو دول ملخص هدفنا في الحياة، ألا لا تطع أحد إلا الله. أعظم آية في القرآن إيه؟ آية الكرسي. من بدايتها الله لا إله إلا هو، خلاص الله لا إله إلا هو، ما فيش إله غير الرب جل وعلا، لا آلهة مادية ولا آلهة معنوية. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، إله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، توحيد. كلا لا تطعه، ما تطعش أي حد غير الرب جل وعلا، يبقى عندك تخلية وتحلية. كلا لا تطعه، مش أنا آسف، هي من غير العلوم العمرانية احنا هنفضل نركع بالإكراه لكل الأمم إن لم نتقدم. من أسباب نجاحنا في العلوم العمرانية تحقيق كلا لا تطعه. لو الانسولين اتبنى عن مصر اسبوع مليون مريض سكر يموتوا في مصر. قرار ايه؟ قرار ايه عامل لحضرتك هتاخده من غير ما انت تكون متفوق اصلا في كلا لا تطعه؟ ابو جهل اللي اتكلم ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى فليدعو نادية. الانسان ده حضرتك لو قطعته كارثة. يبقى انا بقرأ عشان اوصل لكلا لا تطعه واسجد واقترب من البداية. من البداية اي قراءة مش مرتبطة بهذه المعاني انا بقرأ ليه؟ انا بقرأ طرف طرف. عشان كده حتى فكرة الروايات، انا مش ضد الروايات، بالعكس الروايات بتنمي الحصيلة اللغوية وتفيدك. لو سمحت ما تضيعش وقتك في روايات 400-500 صفحة من اجل المتعة بس، ترفيه عن نفسي شوية. ما تقفلوهاش، الله يرضى عليك يا دكتور، ما تقفلوهاش لينا، احنا ناقصين، الواحد ناقص غم. ايوه صح، ما لا رفع عن نفسك، بس ده مش الاصل. لو سمحت اربط، غير حياتك، نظارة البسها، عدسات لاصقة. انت بتقرأ ليه؟ حضرتك بتاخد دورات تدريبية ليه؟ حضرتك بتاخد دورات تخليك متفوق ليه؟ عشان توصل لكلا لا تطعه واسجد واقترب. الشباب المثقف الآن، أي اقرأ، نحن لسنا أمة اقرأ، نحن أمة اقرأ باسم ربك الذي خلق. ده ارتباط مرتبط توأم ملتصق. القراءة باسم الله، القراءة باسم الرب جل وعلا، انت بتقرأش باسم حد تاني، انت بتقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علم من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الشيخ الشعراوي ربنا يرحمه رحمة واسعة بيقول لماذا هنا ذكر الأكرم ولم يقل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الكريم الذي علم بالقلم. قال أن الأكرم هو الذي يعلم بالقلم ومن غير قلم، وبسبب ومن غير سبب. أكرم جل على أن ترتبط بالأكرم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فده اختلاف في الرؤية والمنظور، اختلاف بيننا وبينهم. أنا بدرس إدارة عشان اوصل لكلا لا تطعه واسجد واقترب، اللي حضر معانا الجزء الاولاني ده انا بنظم، ده انا فكرة تسوية الصف دي عندي نظام ادارة. الشورى آلية ادارية عندي، الشورى آلية ادارية. وجميل جدا ان حضرتك تقرأ سورة الشورى، سورة الشورى اخر آية فيها الا الى الله تصير الامور. حضرتك هتقعد هتشاور، آلية إدارية، هنقعد نتشاور. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول للشباب الصحابة يا جماعة نجلس في المدينة ونتحصن، وإذا جاء قريش نحاربهم. لا، يقولوا له لا، نخرج ليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، طب ده النبي معاه وحي يا جماعة اسمعوا. شوف سيدنا حباب بن المنذر المنهجية اللي قالها دي يفهمك يعني ايه إيمان ويعني ايه عمران، يعني ايه ان الوحي يترك لك مساحة أن تشارك. لما يقول له يا رسول الله هي الحرب والمشورة أو أمر أمرك الله به، يقول له هي الحرب والمشورة، يقول له يا رسول الله نمشي من هنا فعشان نقعد، المكان اللي احنا قاعدين فيه ده غلط. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة، طب ده النبي صلى الله عليه وسلم معاه الوحي، يعني ايه يعني اقعد يا رسول الله؟ يا شباب ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول نقعد في المدينة، نفذوا الكلام، بركة مشورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، الصحابة في الإدارة بيتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو رباهم على ذلك بمنتهى الادب. مش طمعوا الادب، خلاص اتكلم وقول رايك زي ما انت عايز. سيدنا ابو هريره بيقول ده اسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين وثلاث شهور، يقول ما رايت احد اكثر مشاوره لاصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في السلسله الصحيحه. يعني ايه؟ يعني رغم ان الوحي كان اكتمل اخر ثلاث سنين، خلاص بقى انت بتتكلم في اخر حياه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك اكثر مشاوره لاصحابه. ليه؟ لان المشوره بتربي رجاله. شاورت؟ نقعد؟ لا، نطلع نفذ كلام الناس. رغم النبي صلى الله عليه وسلم رأيه مخالف، اللي هو محمود شيط خطاب يقولك وكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصوب عسكريا. اللي هو محمود شيط خطاب كتب العسكرية مهمة جدا، ليه كتاب اسمه القيادة والعقيدة، مهم جدا. الشاهد ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينزل على رأي الصحابة وشباب الصحابة في غزوة أحد. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيؤمن بالشورى المرتبطة باسم ربك الذي خلق، اللي هي ألا إلى الله تصير الأمور. يبقى انا الشورى عندي آلية إدارية مرتبطة بالتوكل، مرتبطة شورى اقرأ يبقى إدارة، شورى باسم ربك الذي خلق يبقى معها استخارة ومعها توكل، فإذا عزمت توكل على الله ومعها ألا إلى الله تصير الأمور. وضحت كده؟ يبقى دي آلية إدارية، هي آلية إدارية بسيطة جدا جدا، آلية إدارية من ضمن آليات تفرق ما بين اقرأ واقرأ باسم ربك الذي خلق. الناس اللي عايشة الاقرأ بس، معرفة من أجل المعرفة، قراءة من أجل القراءة، القراءة مشروع جيد جدا 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 ومميز، ولكن ماذا نقرأ؟ نقرأ باسم ربك الذي خلق، أو كيف نقرأ مش مهم، أنا ما عنديش مشكلة، المهم إن أنت يبقى فيه هدف إن أنت توصل لدي. القراءة التي تبعدك عن باسم ربك الذي خلق أو تبعدك عن كلا لا تطعه واسجد واقترب الهدف الأساسي من القراءة، هذه قراءة إلى وبال. ويبقى حضرتك مهما قريت، مهما خدت دورات تدريبية، مهما حضرتك خدت شهادات من الضالين من الغافلين، تاني الله يرضى عليك، نتكلم ابعد عن التكفير والتبديع، نتكلم في معاني خلاص. انا مش معنى كده ان ايه انا ضال، لا خالص، انا بتكلم على ايه، ان انت وقعت في اشكاليه ضخمه جدا. ليه؟ لان انت ما وصلتش للهدف الاساسي بتاعك، ضليت الطريق اصلا. وجدك ضالا فهدى، صفعه صدمه لينا، ياه ده انت بقى الحق، ده انت كام حلقه راجل، ده انت من ساعه ما قعدت عمال تقول لنا يا والراعي الغنم واهميه راعي الغنم واهميه الخلوه بالنفس والجلوس في واهميه التدبر والميديتيشن واهميه التامل والقدره على التامل وراعي الغنم واهميته وادارته والنبي صلى الله عليه وسلم والنزاهه وكان اسمه الصادق الامين وخديجه رضي الله عنها، هنيجي بقى لما نشوف هتقول عليه ايه واهميته، كل ده من غير الوحي وجدك ضالا فهدى. قاعدة الله يرضى عليك، ما تنبهرش، كل ده بعيد جميل هيفيد الدنيا ورائع، ولكن النهاية ايه؟ النهاية ايه؟ عشان كده ان شاء الله الحلقة الجاية انا عايز اسيب مساحة عشان ناخد الصلاة النهاردة، ان يبقى فيه فرق. انا كده يعتبر خلصت المضمون بتاعي، عشان الناس اشتكت ان الاتصال ممكن يبقى داخل المضمون، انا كده خلصت الجزء بتاعه، لو عايزين ناخد اتصال ما عنديش اي مشكله، ولكن الفكره المهمه جدا في الموضوع ده كله ان حضرتك كلا لا تطعه واسجد واقترب هي الهدف الاسمى والاعلى اللي احنا كلنا بنروح له. اي حاجه من غير كلا لا تطعه واسجد واقترب يبقى احنا كده بعيد، يبقى احنا كده مقصرين، يبقى كده ده قرآن وجدك ضالا فهدى. مش كده اخوانا؟ الارتباط بالقرآن الكريم وأهمية القرآن الكريم سماع وتلاوة هو ده اللي بيغير الورد القرآني، والارتباط بالمسجد. اخوانا احنا أمة رسالة، اخوانا احنا مش مرتزقة. مش كده؟ انا لما بقدم ساعة إدارة انا بربطها بأصلي. المرة الجاية ان شاء الله هنتكلم على أهمية المنظور، ايه العدسات اللاصقة اللي اصحابه يبصوا بيها، وإيه المختلف اللي جاء في اقرأ قبل ما أقول نزول الوحي وإنسان الإرادة اللي خمس صفات توجد في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأهمية الوحي. يبقى تاني عايز تقولي أنت جزاك الله خيرا، نرتب ونعد صح، بس من غير توكل، من غير استخارة. طيب ناخد خالد من اسكندرية، تفضل. هتركته يا اهلا وسهلا استاذ خالد.
الله يخليك، بس في سؤال مهم.
اتفضل.
حضرتك طبعا ما شاء الله بالنسبه للعرض الكبيره وعرض الدارس الكبيره بالطريقه دي الممتعه دي، عايز اسال هل ممكن نجمع ما بين اسلوب جيم كولنز من جيد العظيم والخمس او الثلاث طبعا اصول اللي هو قال عليهم مع تفريع كل اصل من الاصول ديت وننقلها او نضرب فيها مثال؟
تمام، جزاكم الله خيرا. في اي حاجه تانية يا استاذ خالد؟
طبعا لك الشرف العظيم للتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ان هي تجربه عظيمه جدا فيها اداره وفيها قياده وفيها حياه، فانا حاسس ان في كتير من الاعمال اللي بيقولها او اللي قالها جيم كولنز حاسس ان فيها ارتباط، فيها قياده من الدرجه الخامسه موجوده، فيها اختار الرفيق قبل الطريق موجوده،
ممتاز
الرقابه اللي موجوده فيها
ما شاء الله عليك انت مذاكر مذاكر استاذ خالد ما شاء الله تبارك الله ربنا يبارك في حضرتك. سؤال مهم جدا ونوضح ان شاء الله باذن الله. ماشي يلا تفضل. اهلا وسهلا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وشكرا.
يا اهلا وسهلا الحمد لله على السلامه.
الحمد
لله على السلامه استاذ عبد الرزاق.
دي حضرتك بس ملخص للحلقه دي في كلمه لان حاسس ان الشيء كله اللي بيدور حاليا بيدور على ان الواحد يبقى ايجابي. فازاي يبقى ايجابي في ظل الظروف كلها اللي الناس حاليا
يبقى ايه؟
ايجابي يا فندم. يعني حضرتك بتتكلم افعل.
اه
حاسس ان انت بتقول يعني ما
ايجابي ممتاز
كتير. قواعد كتير برضه ادينا اختصار اكتر يا
طيب حاضر. بقول لك ما تردش على التليفون ليه يا استاذ عبد الرزاق؟
والله انا برد حضرتك.
طيب ربنا يبارك في حضرتك يا استاذ. عاجز عن الشكر الحمد لله على السلامه. طيب احنا كده في سؤالين لو في اتصال ثالث ولا نكمل السؤالين دول؟ طيب يلا. السؤال الاول الاستاذ خالد ساله الجمع ما بين كتاب جيم كولينز من جيد الى عظيم وامثله من السيره النبويه. خلينا اقول للاستاذ خالد ان انا بيني وبينك كده بحاول اضرب امثله اعمل من السيره منهجيات ورؤى مش اشوف منهجيات ورؤى موجوده وابدا ادلل عليها من السيره وان كنت بعمل كده في بعض الاحيان. يعني ايه؟ يعني بيني وبينك يا استاذ خالد بيني وبينك انا بزعل قوي لما نثبت القران الكريم بنظريه علميه وقع تحت إشكالية إن النظرية العلمية دي تنقض بعد كده. عجبتني جدا باحثة عملت من خليط سيدنا ذي القرنين عملت منه أسمنت مضاد للزلازل اللي جاء في سورة الكهف. حاجة جميلة قوي إن أنا أخد من القرآن الكريم منهجية. وطبعا تاني مش بحول القرآن الكريم لكتاب كيمياء أو بحوله لكتاب إدارة خطأ. هذا القرآن كتاب هداية بناخد منه ملامح إشارات لكن القرآن كتاب هداية. لكن في بعض الأحيان لما أنا أبدأ قال لي النص إزاي؟ طب افرض جيم كولينز جالي بعد فترة وقال لي إيه؟ والله أخوانا أنا طلعت غلطان في موضوع نظرية القيادة من الدرجة الخامسة دي، سامحوني أنا طلعت غلطان واعذروني بقى. يعني إيه طلعت غلط؟ تيجي انت بقى حضرتك لما تيجي تتفرج على الحلقات بتاعتي بعد كام شهر بعد كام سنه تقول لي يا نهار ابيض والراجل عمال يدلل وعمال يعمل نظريه بشريه فيها ممكن تبقى اخطاء. لكن انا لما بعمل بحاول بقى اعمل في خاطر اداريه من السيره النبويه واعمل ايه؟ بحاول اخد المعنى اتكلم في الحاجه. عشان كده انا قلت ايه؟ مفيش حاجه اسمها اداره اسلاميه، في حاجه اسمها اداره بمنظور اداري، ده منظور اسلامي. بلبس عدسات اسلام زي ما اتكلمت دلوقتي، الاسلام اتكلم على التنظيم خلاص، زي ما اتكلمت على الشورى دلوقتي. احنا بندور وبنطلع، لكن في بعض الاحيان لما بحاول احشي السيره. عشان كده انا ايه لو حضرتك تلاحظ استاذ خالد جزاكم الله خير سؤالك في منتهى الروعه وما شاء الله مذاكر. فكره ان انا احشي حاضر احشي على كتاب جيم كولينز من السيره النبويه. انا خليت فقر جيم كولينز تبقى متخصصة اكاديمية، بحشي في مفاهيم ادارية المقدمة بقول فيها سيرة، الفقرة الاخيرة خلاص. لكن خليت فقرة واحدة بس يبقى كتاب علمي. جيم كولينز لو حد قال اتفرج كده شاف الحلقات بتاعته ينبسط ان احنا شرحنا الاجزاء بتاعته بمهنية. فزي ما انا بقول انا اتفق معك تماما ان في فقرات جوه جيم كولينز ممكن لقاها من السيرة، لكن انا بحاول ان انا ما وصلتش المرحلة دي. ايه هي؟ ان انا ما حشيش ألوي السيرة عشان تبقى لايقة مع جيم. لا ده انا طلع وحاكم جيم كولينز زي ما انا قلت النهاردة دول كائنات استهلاكية بمنتهى الصراحة، فهو مش عنده مش مهم البشر امشي امشي. انا ارفض الكلام ده، مبادئي وديني وتربيتي والبيئة اللي انا عايش فيها. فهو فكرتك كويسة جدا ولكن انا حبيت ان الفقرة دي تبقى فقرة خاصة اكاديمية بحتة علمية بحتة، واي حاجه تانية بحطها السيره النبويه. فانا بطلع النظريه من السيره مش بحاكم النظريات اللي جايه للسيره النبويه. بالنسبه لسؤال الاستاذ عبد الرازق ازاي اكون ايجابي، هو ده اللي احنا بنحاول نعمله لحضرتك ان شاء الله. استاذ عبد الرازق هتتابع معانا بإذن الله الحلقة الجاية هنكمل منهجية 10 دال. منهجية 10 دال دي بتديك 10 خطوات، حضرتك بتطلع بتدخل المعلومات من هنا تطلع لك أفعال، 10 معلومات إزاي تكون إيجابي، إزاي تتحرك في ظل الظروف دي كلها. أنا بنصح في الختام في فكرة إزاي أكون إيجابي. أنا بقالي كذا حلقة بتكلم في روعة المبادرات الصغيرة، أعمل حاجة صغيرة جدا وأخلص فيها والله هي اللي ممكن تنجيك، ممكن تعديك. المرأة اللي سقت كلب، من أعظم حاجة في الحديث اللي المرأة اللي سقت كلب إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما قالناش هي عملت إيه بعد كده، طب إيه اللي جرالها، طب هي كانت بغي من بغايا بني إسرائيل يعني تمارس البغاء، طب إيه اللي حصل، عملت إيه، طب اهتدت إزاي، طب روحت إن كان في زوجة زوج في البيت، كان في أطفال، طب ما بتخليها دخل من الموضوع ده، بغي بتمتهن، عملت إيه، محدش قال لي، هي لقطة. عشان كده أنا بقول إيه، بقول الله يرضى عليك مهما كانت تكون إيجابي ولو مرة واحدة في اليوم، ولو للقطة واحدة في اليوم والله، ولو نزول لصلاة، لو لكوباية بتشربها على السنة، وهي دي اللي ممكن يكون فيها الإخلاص اللي تلون لك بقية حياتك. عشان كده عبد الله بن المبارك لما سئل إلى متى طلب العلم، الإجابة هي بقى، قال لعل الكلمة التي أنجو بها لم أكتبها حتى الآن، الكلمة اللي هتنجيني. أنا بقول لحضرتك حاول تكون إيجابي ولو في فعلة صغيرة، ليه؟ عشان الفعلة دي ممكن تكون هي اللي بتنجيك. يبقى خلاصة خواطر إدارية النهاردة كلمة واحدة بس بعد كل اللي قلنا ده، في سورة الضحى، يبقى احنا بنوازن ما بين الإيمان والعمران وأخلاق القرآن، بنوازن ما بين الحياة تمام، ما بين الدنيا الأعمال العمرانية والأعمال الإيمانية، بنوازن ما بين أن أنا أكون إنسان مرتب ولكن في نفس الوقت مرتبط بالثناء، وشرحنا آلية إدارية اسمها الشورى مرتبطة بثلاث حاجات توصلك لكلا لا تطعه واسجد واقترب، وضربنا المثال وقلنا لحضراتكم المفاجأة اللي حضراتكم سمعتوها النهاردة أن احنا مش أمة اقرأ ولكننا أمة اقرأ باسم ربك الذي خلق. وفي الختام نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لن نخرق السفينة لأننا نملك الإرادة الإدارة بندير، فالسفينة بإذن الله مش هتخرق قدر المستطاع. أول ما الإدارة تغيب بيننا، إدارة الخلاف، إدارة الحوار، يبقى كل واحد بيعمل اللي هو عايزه، السفينة هتغرق على طول، سفينة المجتمع. وسنغرس الفسيلة، لو كل واحد ما كانش إيجابي وغرس الفسيلة بتاعته، تعالى اعمل اللي عليك، ربي أولادك، قم بدورك، والله اكتب مقال، شير كلمة محترمة، سبح، استغفر، كسر سواد المسلمين، اغرس الفسيلة. يبقى عندنا سفينة بتنجو بسبب الإدارة المجتمع، ومجتمع فيه أشخاص عندهم إرادة فبيغرسوا الفسيلة، فلن نخرق السفينة وسنغرس الفسيلة بإذن الله. على سبيل الإجمال دائما أجمل الأقوال الأفعال، قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. شكر الله لكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.